إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. له الحمد سبحانه جل في علاه، له الحمد سبحانه جل في علاه، حتى يرضى وإذا رضي وبعد الرضا. وأشهد ويشهد مع الحضور له بأنه الله الذي لا إله إلا هو، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو اللطيف الخبير. سبحانه جل في علاه لم يزل لعباده المتقين معينا، جل الله في علاه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من سجد وقام وصلى بالبيت الحرام، فصلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، تطوف بين يدي هذه الأيام المباركة حادث تحويل القبلة. ولقد قالوا ذكرى، قلت إن كانت ذكرى فالعبرة ليست في الأحداث، وإنما يا سادة فيما ينبغي على الحضور من تفهم لهذا الواقع. فإن قلتم ذكرى، قلت ذكرى جاءت لتقرع الآذان الصماء، لتفيق إلى حرم ضاع، لتفيق إلى حرم ضاع من بين أيدينا. إن قلتم ذكرى، قلت فناقوس من دماء الفلسطينيين يهراق صبح نساء، أيذكركم أم لا؟ إن قلتم ذكرى، قلت هي عربية أرض وسماء محتدى، بشهادة العرب والعجم فمن ذا الذي ينكر؟ إن قلتم ذكرى، صلى الله عليه وسلم ها هناك، وكان من التشريف والتكريم له ولأمته صلى الله عليه وسلم أن جمع الله لني، تنتقل من خلال هذه انتقال القيادة من أمة قد خانت وبدلت العهود إلى أمة هي خير أمة أخرجت للناس. لكني ما جئت لأقرع قاموسا أو ناقوس الذكرى، بل جئت أيها السادة السادة الحضور لأحدثكم عن مسألة واحدة في هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إخوة الإيمان والإسلام، إنها وسطية الإسلام التي أود أن أحدث السادة الحضور عليها. نعم، وما أحوجنا إليها، وما أحوجنا إلى تفهم معانيها. وسطية الإسلام، إنها لكلمة رنانة طنانة في الآذان، ولكن الكثيرين لا يفقهون معانيها بل ويتشدقون علينا بها. وسطية الإسلام، روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فمن يشهد له؟ فيقال لأمتي: هل بلغ؟ فيقولون: لا. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، نعم، تشهد بالعدل. فأول معاني الوسطية أيها السادة أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه: فأول معاني الوسطية أيها السادة هي العدل. فالوسطية هي العدل الذي جاء الإسلام لإقراره. الوسطية هي العدل الذي جاء الإسلام لإقراره. الوسطية هي العدل الذي نرنو إليه ونبغيه. الله أكبر يا مسلمون، لو كانت الوسطية بهذا المعنى لماذا نهرب منها؟ قال أوسطهم، قال أعدلهم، ولم يكن أوسطهم سنا على أرجح أقوال المفسرين. فالوسطية هنا بمعنى العدل، بمعنى العدل يا سادة. وللوسطية معان أخرى كثيرة، من أبرزها الخيرية، ويقال في المثل خير الأمور الوسط. وكانوا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان وسطا في قومه، أي خيرا في قومه صلى الله عليه وسلم. والوسطية أيضا تعني الاستقامة على المنهج المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، معناها التزام بكتاب الله عز وجل ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. بل قالوا أيضا إن الوسطية معناها القوة، لأن الوسط توازن بين شيئين. الوسط توازن بين شيئين، إما شيء مغال فيه وإما شيء مضيع. فالوسط هو منطقة القوة بين الشيئين. فالأمة المسلمة هي منطقة القوة والوسط. الوسط قوة، الوسط عدالة، الوسط استقامة، الوسط خير وبركة. وهذا هو خيرية الأمة المسلمة أيها السادة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفائدة الوسطية لهذه الأمة أنها تعلو الأمم عقيدة ومنهجا وتشريعا وخلقا. ومن نوازع ومن فوائد هذه الوسطية أيضا أن الأمة لا تشط ولا تغل ولا تغلو في دينها مهما رمى أعداء الإسلام الأمة بهذا. إذا قلنا بأن الوسطية معناها العدل، إذا قلنا بأن الوسطية معناها العدل والاستقامة، فمن ذا الذي يهاجم هؤلاء المستقيمين على كتاب الله عز وجل متمسكين بعدالة الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتهمهم بالإفراط والغلو؟ أي شطط هذا؟ من هذا الذي يتهم الفئة المسلمة المتمسكة بكتاب الله عز وجل وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم بالإرهاب أو الغلو في دينها؟ لا يا سادة، الحقيقة التي لا مراء فيها أن هناك بونا شاسعا بين من يقوم على كتاب الله عز وجل يتفهمه متفهما معانيه وما يغزو إليه وما يرمي إليه، وبين أولئك الذين يتعسفون فهم النصوص. نعم، وبين من يرموننا بهذه الرجعية. لقد رموا الأصولية الإسلامية في بقاع الأرض، الفندمنت، رموها بالتعنت والتشدد. والحقيقة التي لابد أن نقرها جميعا أن الإسلام ليس فيه تشدد ولا تعنت. وما بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم متعنتا أبدا، لا. لكن الحقيقة التي يراها المفرطون لدينهم أن هذا الشخص الملتزم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله يحافظ على صلاته، يحافظ على طهارة ثيابه، يمنع نفسه عن الحرام والرشوة والمخدرات، يمنع نفسه عن كل ما يغضب الله عز وجل، هو متشدد في ذاته. ولو فهم وفقه معنى الدين الإسلامي لعلم أن لذة العبادة، لذة الطاعة، جمال الطاعة في التقرب إليه بما افترض عليك. أليس كذلك يا سادة؟ إذن هنا منطلق القوة والعدالة، هنا منطلق القوة والعدالة الوسطية الحقة، لا ما يرمينا بها أعداء الإسلام. ولذلك إن هذا الدين عميق، فأوغلوا فيه برفق، وكلما اقتربت من معين الالتزام وفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازددت حبا وشوقا لما بعده. فكيف لا ولم لا؟ فالذي يهجر الصيام والصلاة ويقبل عليها، فالذي يهجر الصلاة والصيام ويقوم على المعاصي، ألا ترون أن الشيطان قد زين له هذه وكره هذه؟ فلما من الله عليه بالتوبة وتاب عليه فأقبل عليها قائما طائعا، ألا ترونه يدخل من سعادة إلى سعادة ومن سعادة إلى سعادة؟ لأنه وجد الراحة ها هناك، لأنه وجد السعادة هناك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد فقها وفهما ووعيا بمسائل هذا الدين، كلما ازداد تمسكا عضا عليه بالنواجذ، لأنه أحس بسعادة لو نازعنا الملوك وأبناء الملوك عليها ما أعطيناهم إياها. نعم، إن هذا الدين عميق، فأوغلوا فيه برفق، وجاهل الشيء لا يعرفه، والذي يعرفه يزداد قربا منه وفهما له وحبا له. أليس كذلك يا سادة؟ قلتم بلى. قلت وسطية الإسلام هي التي تدفع عن المسلمين وتدفع المسلمين إلى الخيرية يا سادة. تعالوا أيها الإخوة الحضور لنعرف أو ننظر نظرة سطحية بسيطة، لا أقول متعمقة، في وسطية المنهج الإسلامي، وسطية الاعتقاد، وسطية التشريع، وسطية الخلق، وسطية الموازنة بين الحياة والمادة. فإن قلتم في الأولى قلت وسطية الاعتقاد، نعم، إن الإسلام دين وسط بين الأديان السماوية وغيرها، عفوا يا سادة، بين ما نحن عليه من صحيح العقيدة وما هم عليه من باطل العقيدة. فإن الإسلام وحد الله جل في علاه ولم يغالي فيه، لم يجعل له شريكا في ملكه، ولم يجعل له ولدا، ولم يجعل له صاحبة، فهو وسط بين هؤلاء الذين غلوا في ربهم فضلوا، وبين أولئك، بين هؤلاء وأولئك الذين جعلوا الله واحدا منهم في الدين، يصارعهم ويصارعونه ويغلبهم ويغلبونه ويعلنون سخطهم أمامه وعليه. فهو وسط في المعتقد، بل يا سادة هو العدل في المعتقد، هو العدل في المعتقد، هو وسط بين أولئك الذين ألهوا العقل وجعلوا العقل هو إله لكل شيء وهو السيد الحاكم، ولا مكان ولا وجود للدين في الحياة، بين أولئك الذين جعلوا للشخص آلهة متعددة فعبدوا البقر والحجر، وبين أولئك الذين فرطوا وضيعوا فجعلوا لله شركاء في ملكه. إنه وسط أي عدل في الاعتقاد، فلم يوافق على أن يكون لله شريك أو صاحبة أو ولد متأسين بما جاء في كتاب الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هو وسط في العقيدة، ولذلك رفض تعاليم الإسلام العظيمة أن يكون هناك واسطة بين الخلق والخالق، فرفضوا وساطة أصحاب القبور والأولياء، واتخذوا من كتاب الله عز وجل وعبادتهم الدليل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا واسطة بين الخالق والمخلوق أبدا. أليس ذلك من وسطية الاعتقاد السليمة، أي العدل في الاعتقاد، وسطية في الأنبياء؟ فلم يقتلوا نبيا، بل وقروا نبيهم صلى الله عليه وسلم وعظموه وأكرموه، وما كان الرجل منهم يستطيع أن يصوب النظر تجاهه صلى الله عليه وسلم، وبادروا إلى كل شيء عنه يأخذونه وينفذونه ويوقرونه، ومع ذلك هو بذاته صلى الله عليه وسلم يقول لهم في الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. الله أكبر، الله أكبر على وسطية الإسلام. فلم يقتلوا المسلمين نبيهم ولم يؤذوه، كما قتلت اليهود وكما حاولت النصارى قتل عيسى أو صلبه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المسلمون وسط في عقيدتهم مع أنبيائهم. نعم، وسطية مع أنبيائهم، مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، إن وسطية العقيدة المسلمة تستلزم من صاحبها أن يعلم أن الله إلها واحدا لا صاحبة له ولا شريك ولا ضد له ولا نديد، فهو المقصود في الدعاء المتفرد بالعبادة، المتوجه إليه بكل قربة، المقصود في كل حاجة لتتحقق وسطية العقيدة عند المسلمين، المنزه عن كل نقص، صاحب كل كمال وجلال يليق بذاته المقدسة جل الله في علاه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وسطية الاعتقاد أولا، ثانيا وسطية التشريع. وسطية التشريع يا سادة وسطية عظيمة، ما عهدت الأمم قبلنا وسطية مثلها. نعم، انظروا مثلا في قضية مثل قضية الزواج، الإسلام العظيم يقرر أن للرجل زوجة، فإن احتاج إلى زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة فله الحق في التزوج والتطليق، في التزويج والتطليق، على ألا يظلم امرأته، في دائرة العدالة. ثم حقق المعادلة: وإن خفتم ألا تعدلوا. قارن بين هذه النظرة، بين هذا التشريع الإسلامي، وبين من بين تضييق الشريعة المسيحية على أهلها، أو فجعلوا للرجل زوجة واحدة لا يصح له التطليق أبدا إلا لعلة كما في اختلاف عقائدهم، الزنا أو ما إلى ذلك. وبين من أسهبوا فجعلوا الرجل يعدد ورجل المرأة تسافح من تشاء، وبين المذاهب الوضعية التي اختارت المخادنة والمخادعة والرفقة وما إلى ذلك، انظروا إلى وسطية التشريع الإسلامي كيف حافظ على عفة الرجل وعفة المرأة وصيانة المجتمع عن الرذيلة، فيخرج المجتمع مستقيما بعيدا عن الندد والشطط، قريبا بل هو على المنهج الوسط. انظروا إلى وسطية وعزة الإسلام، إذ يسمح للمرأة أن تتملك في بيت زوجها، وأن تملك وأن تبيع وأن تشتري، بل إن شئتم فارجعوا إلى أمكم خديجة رضي الله عنها. وبين المذاهب الأخرى، على سبيل المثال في عقيدة بيزنطة أو الدولة الرومانية، كانت المرأة تملك لزوجها فيقتلها أو يبيعها كيفما يريد، كان هذا واقعا، وكان الرجل يقتل عبده ويعبد الرجل أيصير عبدا إذا سرق. هذا كان ما كانوا يصنعون. أما الإسلام فلقد جاء بحدود وشرائع تصون المجتمع وتدفع عنه البلوى. وسطية المنهج الإسلامي تظهر في سماحته ويسره. إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا. انظروا رحمكم الله إلى حديث الثلاثة رهط، إذ سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تقالوها فقال أحدهم سأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أصلي ولا أنام، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فلما علم صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أما وإني أخشاكم لله، فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولا تنس نصيبك من الدنيا. فوازنت الشريعة الإسلامية بين حاجة الفرد وحاجة المجتمع والعبادة، فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أليس هذا هو وسط الإسلام؟ أليست هذه هي عدالة الإسلام السمحة؟ ونرى وسطية وعدالة الإسلام لما نقف على باب الجبر في الشريعة الإسلامية. نظرية الجبر، مش الجبرية، لا الجبر، يعني ما يكون واحد عنده عذر كيف تحل الضرورة به فتنقله إلى مسألة أخرى فيجبر بفعل كذا. من وقع منه في الصلاة سهو خطأ يجبره سجود السهو، من وقع منه كذا يجبره كذا. بل إن شئتم فانظروا إلى الرخص التي أعطاها الله في الإسلام للمسلمين. فيسر الله على المسافر، فيسر الله على المسافر، فأباح له قصر الصلاة وأباح له الفطر، ويسر الله على الكبير والمريض والمرضع والحامل فأباح لهم الفطر، ويسر الله على الحجيج في كثير من مواضع الحج. أليس ذلك الله أكبر يا مسلمون؟ إننا نلقم بها أعداء الإسلام في أفواههم، نلقم بها من تشدقوا على الإسلام في معتقداتهم، نلقم بها كل من رموا الإسلام بالتشدد. والبول شاسع بين المسلمين وبين أولئك الذين ابتدعوا في دينهم. فكانت صيانة الإسلام للشريعة الإسلامية أن جعلها كاملة على يد نبيها صلى الله عليه وسلم، فقال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا شطط ولا غلو في الشريعة الإسلامية. فالفرق والبون شاسع بين وسطية المسلمين وبين ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. أليس هذا واضحا يا سادة؟ إن وسطية الإسلام تدفع بالمسلمين للعض على دينهم بكل ما أوتوا. فإن الإسلام راعى كل، وهذه مسألة مهمة لابد أن ننتبه إليها، فإن الإسلام راعى كل الفئات وراعى كل الأحوال. لم يفترض الزكاة على الجميع، بل جعل الزكاة حقا، بل جعل الفقير في مال الغني حقا، فكانت الزكاة فرضا على القادر الغني، وكان الصوم فرضا على القادر أليس كذلك؟ ففرق الله عز وجل بين العبادة البدنية المالية وبين العبادة البدنية فقط، أليس كذلك؟ ويسر الله عز وجل في العبادة البدنية المفروضة على الجميع وهي الصلاة، ولا تسقط أبدا بأي عذر، يسر فيها تيسيرا عظيما، أليس هذا من وسطية الإسلام يا سادة؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتتحملوا هذا الدين وعبء هذه الدعوة وتؤدوه كما ينبغي، فلا تفرطوا أبدا. انظروا رحمكم الله في مسألة من مسائل الفقه، إذا سرق السارق فإن الشريعة الإسلامية تقول بقطع يده، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أما من قبلنا فإنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، أو قدم قربانا أو صكا للغفران لأنه يستطيع ذلك. أما الإسلام فإنه قرر إقامة العقوبة. عايزين نذكر مسألة دي مقارنة بمسألة حد القاتل، هل يحق للمسروق أن يعفو عن القاتل عندنا؟ وممكن يقول له خذ الفلوس هي وإحنا قبضنا عليه خذ، وكل واحد يرجع في طريقه. لا يحق عندنا في الشريعة الإسلامية أن يعفو المسروق عن السارق، تقطع يده؟ لا، لا يحق له. انظروا إلى مسألة القاتل عمدا، فإن الشرع خيره بين العفو والقصاص، فإن طابت نفسه بالعفو كان له مع دية يأخذها يجبر بها ما في نفسه من ألم ولا يداوى، والقصاص حتى تذاب المشحنات من النفوس ويقام الحد عليه. ليه الفرق بين دي ودي؟ لأن السرقة تشيع في المجتمع فلا يجرأ سارق، أما القتل حتى يكون الأمر إلى أولياء صاحب الدم، وهذه من وسطية الإسلام لتحقن الدماء وتراعى النفوس. أيها الإخوة الحضور، إن قضية وسطية الإسلام لو تتبعناها مع أبواب التشريع الإسلامي لوجدنا فيها عظمة لا تقارن. إن من قالوا أن الإسلام يرجم الزاني حتى يموت بالحجارة قسوة، نسوا أن الإسلام حينما أمر بالرجم صان نساء كثيرات وحفظ بيوتا كثيرة. إن الإسلام الذي أمر بقطع يد السارق حفظ ماله ومالي ومالك، أليس كذلك؟ إن ديمقراطية الإسلام تظهر مع وسطيته منذ 15 قرنا قبل أن تقول المذاهب الاشتراكية والرأسمالية والوضعية بهذا، إذ قررها رسول الله فقال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه حقة وسطية تحتاج إلى الإجلال، وإجلالها أيها السادة اسمحوا لي أن أقول إن وسطية التشريع الإسلامي تستلزم من الأمة أن تطبق التشريع الإسلامي في بيوتها، في شوارعها، في محاكمها، في سجونها، في كل مكان، لأن الوسطية في الشريعة تعني العدل. ألا ترون أن ابن خلدون قال في مقدمته الشهيرة: العدل أساس الملك. فإذا أردتم ملكا عظيما فعليكم بشريعة الإسلام التي تحقق العدل والأمن والاستقامة والمساواة بين الجميع، أليس ذلك واضحا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله ولي المتقين، ناصر المستضعفين. سبحانه سبحانه لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء جل الله في علاه. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، وسطية الإسلام هذه لا تعني أن يكون المسلمون أن يضيع المسلمون حقهم وعزتهم، فلا تعني وسطية الإسلام أيها السادة أن يهدر المسلمون دماء إخوانهم أو أن يضيع المسلمون حقوقهم أبدا، بل إن وسطية الإسلام بذاتها هي التي تدعو إلى إقامة القسطاس، القسطاس المستقيم بين الناس. فلم تكن وسطية الإسلام هذه هي التي يرقفوننا بها على رؤوسنا. عم الشيخ ده انت راجل طيب، مش مشكلة، عديها المراتي، عديها المراتي، ده الإسلام يسر والدين يسر، وبحبحها شوية وخليها عليك انت المرة. يا عم الحق، أخي الحبيب، إن وسطية الإسلام لا تعني تضيع حقوقه، وإنما إقامة حدوده بالعدل والاستقامة، والإقامة في منطقة القوة. فالوسطية في ذاتها معناها خط واضح بين خطوط متعرجة، فالزموا الخط الواضح لتنالوا اهدنا الصراط المستقيم. إن وسطية الإسلام لا تعني أن يضيع المسلمون حقوقهم داخليا أو خارجيا، إن وسطية الإسلام تعني عزة المسلم التي تنبع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لو فهمنا وسطية الإسلام ومثلناه صحيحا لكنا حقا أهلا لها. وسطية الإسلام في جانب الخلق بون شاسع بين الإسلام الذي يحض على الفضيلة ويأمر بمكارم الأخلاق، وبين المذاهب الوضعية التي تقول بالنفعية والأناة، وبين المذاهب التي تقول بالإباحية. فالإسلام جاء بعقيدته السمح ليقرر مبادئ أخلاقية عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم، هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم الأخلاق. فوسطية الإسلام في أخلاقياته جاءت بوسطية في جميع الأخلاقيات. فانظروا إلى الإسلام يحافظ على عفة المرأة المسلمة فيأمرها بالتحجب، فيأمرها بالتحجب، ويا الله يا الله للحجاب في بلاد الإسلام، لتكون عفيفة لا تكون. وبين من ذهبوا إلى الإباحية والآن يستعرون بنار الاختلاط والإباحية، ونحن على شفا جرف هار. إن وسطية خلق الإسلام هي التي جعلت الإبن يوقر أباه ويغفر له ذمته، وبين تلكم المذاهب التي ما جعلت الإبن يوقر أباه أبدا ولا يقر له بمعروف. إن وسطية الخلق في الإسلام هي التي أقرت بأن العبد يجمع بين الدين والدنيا، فقالت ولا تنس نصيبك من الدنيا، أليس كذلك؟ إن وسطية الخلق في الإسلام هي التي جعلت الجميع سواسية كأسنان المشط، لا فرق لأبيض على أسود ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وسطية ساوت بين بلال الحبشي رضي الله عنه وصهيب الرومي وعكرمة القرشي، إنها وسطية منهج الإسلام. فلا سيد ولا مسود ولا كبر في الإسلام أبدا، ولا كبر في الإسلام أبدا. هي الإسلام هي التي تدعوك لأن تعامل أخاك وأن تلقاه بوجه طلق لا تلقي في نفسك منه ضغينة. وبين هناك فارق بين هذه وبين أولئك الذين يستحلون أموال الناس فيمكرون بهم ليأخذوا من أموالهم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. نعم، إنها وسطية الإسلام يا إخوة الإسلام، الوسطية الحقة التي راعت كل شيء ونحن منها نتبرأ. وسطية الإسلام، كررتها كثيرا لأقول إن الإسلام عزيز بمناهجه. في النهاية لا يحتاج إلى مناهج تكميلية أو مسائل تعويضية أو إلى تطبيع مع ذاهب أرضية، إنه قائم بذاته لصلاح البشرية. لا يحتاج منا إلى ما يسمونه بالتطبيع مع مذاهب النفعية أو الرأسمالية أو تعلم الإتيكيت الغربي أو إلى آخره. لا يا سادة، إنه قوام في ذاته، قوام في منهجه، قوام في معتقده، قوام في كل شيء، لأن عنوانه يسروا ولا تعسروا، لأن عنوانه إن الدين عند الله الإسلام. أليس هذا واضحا يا إخوة الإسلام؟ إذا رمونا بالتشدد فما كان التشدد، إذا رمونا بالإرهاب فما كان الإرهاب إلا صنعة أيديهم. وراجعوا أيها الإخوة الحضور حرق اليهود لبعضهم وتقتيلهم لبعضهم وما أحدثوه من جرائم على مستوى الأرض، وانظروا بعين فاحصة في تاريخ الديانات الأخرى، وانظروا بعين فاحصة فيما عندهم من تعسير وتجديد على أصحابها، لتقفوا على سماحة وعزة وعظمة الإسلام الكريم في يسره وعدالته وكرمه وحفظه لأقرانه لأتباعه. إنه الدين الإسلامي العظيم. إذا قالوا ذكرى قلت نعم، لا قلت ذكرى لأقرع ناقوسا فوق رؤوس الذين تناسوا عظمة الإسلام وعزة الإسلام. إذا قالوا ذكرى قلت ذكرى قلت ذكرى تطيح بعقول الفارين الضائعين. إذا قلتم ذكرى قلت هل نسيتم عرضكم، قلت هل نسيتم أرضكم، قلت هل نسيكم سرعة نبيكم، قلت لله المشتكى، لله المشتكى يا مسلمون. إن واجب المسلمين، إن واجب المسلمين أن يقفوا على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليثبتوا بهما عدالة وعزة الإسلام العظيمة، ليثبتوا أحقيتكم بالخلافة على هذه الأرض. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. وهيئ اللهم لنا من أمرنا رشدا، وهيئ اللهم لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر لنا أمر ديننا، يسر لنا عبادتنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقرآننا، أعنا على صلاتنا، أعنا على حدودك يا ربنا، أعنا على شريعتك يا ربنا. اللهم اجعلنا من أصحاب العدالة، واجعلنا من أصحاب الوسط، وحكم فينا كتابك وشرعة نبيك صلى الله عليه وسلم نقوم بها بالقسطاس المستقيم. اللهم إن أعداءك قد غرهم طول إمهالك، اللهم لا تبق منهم من حي في حي، اللهم لا تبق منهم من حي في حي، اللهم لا تبق منهم من حي في حي، اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. عليك باليهود ومن والاهم ومن ناصرهم ومن عاونهم ومن جس لهم في ديار الإسلام ومن جس لهم في ديار الإسلام ومن كان لهم على المسلمين ومن كان لهم على المسلمين. اللهم أذقهم لباس الجوع والخوف الذي أذاقوه لنا. اللهم أذقهم لباس الجوع والخوف الذي أذاقوه لنا. نسألك للإسلام نصرا مبينا وفتحا كريما ورجالا مخلصين وأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، إنك على كل شيء قدير. يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويؤخذ فيه على كل يد على يد كل ظالم وطاغ وباغ، إنك على كل شيء قدير. إنك تقدر ولا نقدر. نجعلك يا ربنا في نحورهم، نجعلك يا ربنا في نحورهم. اللهم ارفع البلاء والغلاء عن بلاد الإسلام. اللهم ارفع البلاء والغلاء عن بلاد الإسلام. اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا وقوتنا. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وأهلينا، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي العراق في أفغانستان في السودان وفي كل مكان يستضعف فيه الإسلام، إنك على كل شيء قدير. اللهم إن من أبناء الإسلام أبناء الجوع فأطعمهم، عرايا فاكسهم، خوف فأمنهم، مرضى فاشفهم، إنك على ذلك قدير. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، واستعملنا يا ربنا في نصرة دينك، واستعملنا يا ربنا في نصرة دينك، إنك على كل شيء قدير. نسألك ميتة هنية، عيشة هنية، وميتة رضية، ومردا غير مخزن ولا فاضح، ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، وأمنا يوم الفزع الأكبر، واسقنا من كفه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا، وجزبنا يا ربنا على الصراط. نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن عجزي وتقصيري والشيطان. وأعوذ بالله أن أكون لكم جسرا تعبرون به إلى الجنة ثم يلقى بي في النار. وأقم الصلاة.